محمد معاله المأمين. كان الكلام في حرمة النبي. ذكر السيد العظم رضوان الله تعالى عليه عن بعض الأجلة دليلا، بل آخر غير ما تقدم من الإجماع والشهرة ونحو ذلك، ذكر دليل آخر استدل به بعض الفقهاء ولم يذكر سيد عظم اسم ذلك الفقيه. لعل أحد أساتذته أو أحد زملائه رضوان الله عليهم جميعا استدل على أن الواجب في الدفن هو دفن حدوثا وبقاعا، كما يجب إحداث الدفن كذلك يجب إبقاء الدفن، لأن المقصود بالدفن هو ستر ستر الميت وحفظ جسده من السباع والضواريم، بل وهذا المعنى لا يتحقق إلا مع بنيه هذا مع بقائه أي مدفونا. السيد العظام آمن بأنه الغاية من الدفن هو ما قال من أنه لابد من حفظ الميت وستره ونحو ذلك من الكم، ولكن هذا لا ينافي يقول سيدنا آدم أن يخرج الميت لأجل بعض الدقائق وبعض الساعات لغاية من الغايات. مثلا نعم يقول لو تم ما يشير إليه هذا الفقيه، ما لو تم بل العموم الزماني في أدلة وجوب الدفن، يعني أدلة وجوب الدفن فيه عمومان، عموم أفرادية بل بالنسبة إلى فهذا المؤمن يجب دفنه وذاك وذلك وهكذا، كذلك عموم أزماني يعني هذا المؤمن يجب دفنه في الساعة أولى أو ساعة ثانية وهكذا إلى يوم القيامة، إلى أن يندرس جسده أو يحدث ما يحدث ما أراد الله سبحانه. فكما يجب آدم بل الدفن بلحاظ العموم الأفرادي، كذلك يجب دفن بلحاظ عموم الأزماني. سيقول لو تم هذا فهنا ذن يمكن القول بذلك، ولكن يقول تتبعنا أدلة وجوب الدفن ولم نجد في شيء منها ما يقتضيها العموم الأزماني. هذا ما جاء في كلام السيدة نقلا لدليل فقيه من فقهائنا ومناقشته قدس سره لذلك الدليل. والذي يظهر لخادم الطلب بالتعمل هو أنه أن هذا المستدل هذا الفقيه ناظر إلى الرواية الأولى من باب الدفن، من باب وجوب الدفن. تلك الرواية ورد هي من عن الإمام الرضا سلام الله عليه، تلك الرواية ورد فيها بل ما يتخيل أنه علة للدفن أو ما هو حكمة للدفن، تلك الرواية توجد فيها هذه الأمور. مثلا الرواية الأولى من الإمام الرضا سلام الله عليه هذا قال إنما هذا وجب الدفن أو إنما أمر بالدفن لستر جسدي ونخفي هذا فساد جسده عن الناس والناس لا يتعظون من رائحته، هذا فإذا ظهر الفساد العدو هذا يشمت به والصديق يتعظم، وهذه كلها أمور هذا محرمة ولذلك وجب الدفن. هذه رواية بل هذه أمور المذكورة فيها بل ما يظهر نفس من كلام ذلك الفقيه هو ناظر إلى هذه المعاني، وهذه الرواية لا يمكن الاستدلال بها على حرمة النبش، وذلك أولا هذه الرواية ضعيفة ضعيفة بسنديه. الشيخ صدوق قدس رواه في كتابه كتابه على العلل وكتابه على العلل وكتابه من عيون أخبار الرضا سلام الله عليه في الكتابين معا هذا السند ضعيف، فإذا ضعف هذا السند خرج الخبر عن صلاحية الاستدلال به. هذا جانب، وجانب آخر ما جاء من الأمور التي تلاحظ ولأجلها بل واجب الدفن، هذه أمور إن كانت علتان فعين دينا كان ذلك دليلنا على وجوب الدفن بنحو الاستمرار، كما هذا يقول هذا الفقيه بلي رضوان الله تعالى عليه. ولكن هو ليست هذه الأمور إلى الآن ولا شيء منها علة لوجوب الدفن، وإنما هي حكم وزائدا فوائد المترتبة على الدفن. ومعلوم أن الفرق بأن المايز بين العلة علة الحكم وبين الحكمة هو أن العلة يدور مدارها على الحكم، وحينما وجدت وجد الحكم، أينما انتفت انتفى الحكم، كما قرر في معله في مسألة حرمة ونجاسة الخمر، أجلكم الله أنها علتها علة الحرمة على الإسكار. فالحكم يدور مدار الإسكار، ما دام السكر موجود مهما كان ضعيفا فالحكم موجود، وإذا ارتفع السكر وأصبح خلا هذا فعين دين أصبح هذا مباحا ولا يكون محرما. هذا معنى هذا وصف العلة. وأما وصف الحكمة أو الفائدة فإنه لا يكون هذا معنى ثابتا، يعني لا يدور الحكم مدار الحكمة ولا الحكمة تدور مدار الحكم، وكذلك الفائدة لا يدور الحكم مدار الفائدة ولا يدور ولا تدور الفائدة مدار الحكم. وفي المقام كذلك فإن ظهور الفساد ونحو ذلك يمكن يتحقق بدون النبذ، لأن النبذ قلنا إخراج الميت، فتانا شوية قبر هذا اطلعنا على فساد جسده، فظهور ورايها أيضا طلعت وكغير ذلك من الأمور، بل فالنتيجة بل يتحقق بل الرايحة والأذية والفساد علم الفساد من دون تحقق النبذ، كما يمكن أن يتحقق النبذ من دون أن يترتب عليه شيء من هذه الأمور. مثلا دفن الميت بعد فترة وجيزة جدا أخرجناه ملبدا بكفنه ملفوفا بكفنه ولم يخرج منه شيء ولم تتغير رائحته، بل رائحة الكافور كانت هي مسيطرة عليه. هذا ها هنا نبذ تحقق ولم يتحقق أي فائدة أي حكمة من الحكم. مضافا إلى أن هذه الأمور ليست ملازمة للحكم، قلنا حتى يقال أن حرمة هذه الأمور هذا تكون تدعي إلى حرمة، حتى إذا كانت ملازمة قال قلنا إن الحكم لا ينتقل من الملازمة إلى الملازم، هذه أمور محرمة ولكن الملازم لذلك أو مستلزم لذلك النبذ لا يكون محكوما بهذا الحكم. قرر ذلك في علم الأصول ضمن مقدمة الواجب ضمن بحث نهي عن الزيادة، هناك قرر أنه لا يدري لا ينتقل حكم من أحد المتلازمين إلى حكم آخر، هذه أمور فلنفر لازمة هذا هذا الدفن للنبذ، فما الدليل على حرمة النبذ؟ السيد العظم رضوان الله تعالى عليه آدم بل التزم بحرمة النبش على ما في تنقيه طبعا لصاحب العروة رضوان الله عليهما، ولكن يقول حرمة النبش تدور مدارا بل لزوم الحتك، إذا لم يلزم الحتك هذا فلا تكون هناك حرمة. هذا كذا جبنا عنه قلنا على حتك محرمون سواء تحقق مع النبش أو بدون النبش، وليس هناك ملازمة أيضا بين النبش والحتك. على فرض الملازمة حكم أحد الملازمين لا يسري إلى ملازم آخر هذا، فأنت تريد تفتي بحرمة النبش بحرمة ملازمه والحرمة لازمهم عادي مو دائما، كيف يكون ذلك؟ فما أفاده السيدان بل هو المشهور هذا بين العلماء هذا، بل كل من صرح بعدم حرمة النبش بل بما هو نبش، ولكنه لم يتم لدينا دليل على حرمة النبش بما هو نبش على الإطلاق. ثم قال يسير رضي الله عنه: إذا كان الميت هذا قد اندرس وتحول إلى التراب فعينتنا نبشه ليس محرما. السيد يقول لأن هذا ليس بمؤمن، علل ذلك الحكم لأنه ليس بمؤمن. نعم كان مؤمنا، غير واضح هذا بيان من سيدنا العظم رضوان الله عليه. هو لم يكن مؤمنا لا قبل الدفن ولا بعد الدفن. الإيمان وصف النفس وصف العقل، إيمان نفس وكل تلك انفصلت، هذا جماد. ولذلك تقدم منا أنه قلنا أدلة حرمة النظر، حرمة اللمس أحد الجنس للآخر لا تشمل الجسد الميت بعد موته. نعم هناك أحكام خاصة يجب الالتزام بها في موردها، في مورد التغسيل والتكفين واللمس ولا ذلك، ذاك مطلب آخر. بأدلة واردة في نفس هذا المكان لا بتلك الأدلة التي بل أثبتت حرمة نظر إلى الأجنبية ولمس الأجنبية وإلى آخره، تلك أدلة لا تسمع، هذا جماد وليس بهذا مؤمن. وكان حرمة الجسد هذا الجسد، وهذا جسد جسد مولانا بل هو أنا مريد أفتك ماكو كل نبش لا يتحقق، أنا كل نبش بعد فرض حرمة نبش كلنا ما سبق عندنا حرمة نبش على فرض أنا يقول بما هذا ما أفاد يزدي وسيدنا العظم، لكن كلامي في دليل سيدنا العظم يقول لم يكن الآن ليس مؤمنا كان مؤمنا، يقول قبل دفن إذا ما كان مؤمنا. مؤمن مو هذا الجسد يا أخي، هو جسد المؤمن مثل هاي غرفة فلان، مو هو فلان يا أخي. على إيمان من صفات النفس، من صفات القوة الدراكة، هذا وليس من صفات هذا ينسب إليه، هذا يد المؤمن، هذا رأس المؤمن، هذا جسد المؤمن وليس بمؤمنين. ولكن مع ذلك إن التزمنا بحرمة النفس نلتزم بما أفتى يزدي وسيدنا العظم إذن من أنه بعد اندراسه وسيرورته ترابا، بل هذا ليس هذا نبشا. النبش هو إخراج الميت المؤمن، هذا ليس ميت المؤمن، بل فهذا لا مانع من ذلك. وللكلام متابعة والحمد لله بالعالمين.